الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان كلامنا في النقطة النقطة الأولى وهي مسقطات خيار الرؤية، ووصلنا للمسقط السادس، وذكرنا فيه أقوالا ثلاثة، وكان الكلام في القول الثاني وهو صحة العقد وصحة الشرط، وذكرنا لهذا القول وجهين. الوجه الأول عنوناه بالحل، وجود المقتضي وفقدان المانع. الوجه الثاني عنوناه بالنقض، وهو أنه لو قلنا ببطلان البيع عند اشتراط سقوط خيار الرؤيا للزم من ذلك بطلان البيع عند اشتراط البائع عدم خيار العين وتبريه من العيوب، مع أن الأعلام لا يقولون بذلك. واضح؟ فإما أن يقولوا بالبطلان في الاثنين أو بالصحة في اثنين، ولا معنى للتفكيك. خصوصا طبعا المصنف ما يحتاج الى ذلك، خلاص المفروض ينتقل للوجه الثالث، لكن بعد الثالث وما بعد تأتي قلت خصوصا، يعني المفروض ان يقولوا بالبطلان خصوصا في هذه المسألة التي أفتى بها الشيخ الطوسي وجماعة، وهي بيع ما لا قيمة لمكسورة كالبيض والجوز، كما لو باع البائع البيضة أو الجوزة متبريا من العيوب، ثم انكشف بأن البيضة مكسور أو الجوز مكسور، ومع كونه مكسورا لا قيمة له ولا مالية له، فالمفروض أن يحكم الأعلام أن يفتي الأعلام بالبطلان، ومع ذلك أفتوا بالصحة. مع أن المفروض أن يفتوا بالبطلان، لأن مرجع تبري البائع في بيع البيض والجوز إلى عدم اعتداده بالمالية، فكأنه يقول أبيعك البيض مع أني لا أعتني بماليته، أبيعك الجوز مع أني لا أعتبر بماليته. ومن المعلوم بأن البيع متقوم بالمالية، ومع ذلك حكم الأعلام وأفتوا بالصحة. فإذا قالوا بالصحة ها هنا، فالمفروض يقولون أيضا بالصحة في اشتراط البائع سقوط خيار الرؤية.
انقل
قلت. هذا الثالثة انقل.
انقل بأن الإشكال إنما يرد فيما لا قيمة لمكسورة ولا يرد فيما له ما لي. ولذلك تجد أن الشهيد في الدروس اعترض على الشيخ الطوسي في تصحيحه لبيع ما لا قيمة لمكسورة لعدم المالية أصلا، ولكنه لم يعترض في مسألة تبر البائع من العيوب إذا كان للمبيع ما ولذا اعترض عليهم الشهيد واتباع بفساد البيع مع هذا الشرط، شرط عدم شرط براءة البائع فيما لا قيمة لمكسورة. إيه فيما لا قيمة لمكسورة، هذا كله إن قلت، يعني إن قلت إن اعتراض الأعلام وإشكال الأعلام في خصوص مورد البراءة من العيوب فيما لا قيمة لمكسورة، قلت الإشكال عام على الموردين سواء ما لا قيمة لمكسورة فلا مالية له أو ما كانت له قيمة وما لي، لأن النكتة واحدة وهي عدم الاعتداد من قبل البائع بما التزم على نفسه سواء المالية أم الصفات المعينة، فإذا تبرأ فلم يلتزم بما تعهد به على نفسه. والمتحصل من كل ما تلوناه هو أنه إما أن يقال بالصحة في الموردين أو البطلان في الموردين، وحيث إن الإعلام يقولون بالصحة فيما لا قيمة لمكسورة بل ما له قيمة وأن تبري البائع من العيوب لا يوجب البطل، فالمفروض في المقام أن يقولوا أيضا بالصحة، وأن اشتراط البائع سقوط خيار الرؤيا لا يوجب الغرار، وأن اشتراط البائع سقوط خيار الرؤيا لا يوجب غرر، كما أن تبريه من العيوب لا يوجب الغرر. هذا التطويل كله بس عشان يقول إن الحكم واحد صفحة كاملة، قلت وهكذا. على كل حال هذا هو الوجه للقول الثاني. أما الوجه للقول الثالث وهو صحة العقد وفساد الشرط، فهو أما بالنسبة لصحة العقد فلوجود المقتضي وفقدان المانع كما ذكرنا في وجه القول الثاني، أما المقتضي فهو العمومات أحل الله البيع وغيره. أما المانع فالمانع المتوهم هو الغرر، وهذا المانع مفقود كما ذكرنا، وذلك لأن البائع قد التزم بالصفات والمشتري علم بوجود الصفات، ومع العلم لا يلزم الغرر. ولو اشترط البائع سقوط الخيار فالخيار أمر أجنبي وحكم شرعي مستقل. إذن فالعقد صحيح. أما الشار فهو باطل، والوجه في ذلك ما ذكرناه من أنه إسقاط ما لم يجب، حيث إن ثبوت الخيار يكون عند الرؤية بناء على هذا المبنى، فالرؤية هي سبب ثبوت الخيار ولا خيار قبل الرؤية. فإذا اشترط البائع على المشتري في العقد إسقاط خيار الرؤية وقبل المشتري كان من إسقاط ما لم يجب، حيث لم يرى بعد المبيع وأسقط الخيار، فهو من إسقاط ما لم يجب، فيكون هذا الشار باطل فاسد. فالعقد صحيح ويثبت الخيار للمشتري. هذه هي الوجوه للأقوال الثلاثة، اتضح؟ أما ما هو المختار لدى المصنف منها طبق الآن حتى بعد ذلك ندخل فيما رشحه المصنف واختاره، وبه الختام، واليوم إن شاء الله نختم المسألة، يعني ما بقى شيء، خلاص ما عندك شيء جديد الآن، فقط بلورة للمطالب كلها عندك في بالك. قال خصوصا على ما حكى، يعني البطلان خصوصا على ما حكاه في الدروس عن ظاهر الشيخ وأتباعه. لا عزيزي، مو بس حكى، بل رجعنا لكلام الشيخ الطوسي في المنصوص، هذا كلام مكتوب عنده فعلا، قال بالصحة، مع أن المفروض يقول بالبطلان. خصوصا على ما حكاه في الدروس عن ظاهر الشيخ وأتباعه من جواز اشتراط البراءة من العيوب فيما لا قيمة لمكسوره كالبيض والجوز الفاسدين. يقول البائع بعت كالبيض أو الجوز وأتبرأ من العيوب، ثم ينكشف أن البيض مكسور، فهنا لا مالية له، ومع ذلك قال الشيخ بالصحة. من جواز اشتراط البراءة من العيوب فيما لا قيمة لمكسور كالبيض والجوز الفاسدين كذلك، حيث إن مرجع هذا الشرط على ما ذكره هنا، لو طبقنا هذا الشرط المذكور هنا في مسألة التي ذكرها الشيخ على ما ذكره هنا في اشتراط سقوط الخيار، مرجع هذا الشرط مرجع البراءة، يعني مرجع تبري البائع من العيوب فيما لا قيمة المكسورة، هو إلى اشتراط عدم الاعتداد بمالية المبيع، كأنه يقول أبيعك البيع وأنا لا أعتني بماليته، مع أن البيع مبادلة مال بمال، إلى اشتراط عدم الاعتداد بمالية المبيع. فالمفروض الشيخ الطوسي يقول بالبطلان ليس لأجل الغرر فقط، بل لأجل عدم المال، ومع ذلك قال بالصحة. ولذا لأجل ما ذكرنا اعترف الشهيد الأول عليهم، يعني على الشيخ الطوسي والجماعة الذين قالوا بصحة التبري من العيوب في بيع ما لا قيمة لمكسورة كالبيع والجوز بفساد البيع، أصلا البيع باطل مع هذا الشرط، باطل لأنه ما في مالية. هذا التي قلنا إن قلت الثالثة، هنا تبدأ إن قلت بأن إشكال واعتراض الشهيد هو خاص في التبري من العيوب فيما لا قيمة لمكسورة وليس عام لما له قيمة، قلت الإشكال يرد حتى فيما له قيمة. قلت إن قلت هكذا قلت، لكن مقتضى الإشكال ورود حتى في محل الكلام فيما له قيمة، لكن مقتضى اعتراضهم يعني اعتراض الشهيد أتباع وغير الشهيد يعني على الطوسي وجماعته، لكن مقتضى اعتراضهم فساد اشتراط البراءة من سائر العيوب ولو كان للمعيب قيمة، لأن مرجعه إلى عدم الاعتداد بكون المبيع صحيحا أو معيبا بأي عيب، وهذا غرر، والغرر فيه أفحش من البيع مع عدم الاعتداد بكون المبيع الغائب ها بأي متصفا بأي وصف كان. إذا خلاصة الكلام هو أنه إما تقولون بورود الإشكال في الموردين والبيع باطل في موردين في بيع العين الغائبة وغيره، أو إذا قلتم هناك بالصحة في تبري البائع من العيوب قولوا بالصحة في خيار الشار، هذا مقصود من كل هالكلام الطويل العريض واضح. ثم إنه دقق الآن الوجه للقول الثالث، قد يثبت فساد هذا الشرط، يعني الشرط باطل لكن العقد صحيح، من أي باب يفسد الشرط؟ لا من جهة لزوم الغرار في البيع، مو لأن البيع صار غراري فالبيع باطل وإذا بطل البيع بطل الشرط، أجل من أي جهة؟ هذا من كلمة حتى إلى كلمة العقد، حطها بين قوسين تشوش وهي ليس لها أهمية، بل من جهة ما هو الوجه في بطلان الشرط؟ لا من جهة لزوم الغرر في البيع، بل من جهة أنه إسقاط لما لم يتحقق، إسقاط ما لم يجب فيبطل الشرط، أما العقد صحيح لوجود المقتضي وفقدان المانع. بناء على ما عرفت من أن الخيار إنما يتحقق مو بالعقد بل بالرؤية، فلا يجوز إسقاطه إسقاط الخيار قبل الرؤية، فاشتراط الإسقاط إذا اشترط البائع على المشتري يسقط الخيار في ضمن العقد يكون اشتراطه لغوان لأن إسقاط ما لم يجب، وفساده من هذه الجهة يعني فساد الشرط من هذه الجهة لا يؤثر في فساد العقد، بناء على أن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد على المضان، بعضهم يقول الشرط الفاسد مفسد، المصنف يقول لا، فيتعين المصير إلى ثالث الأقوال المتقدمة، يعني صحة العقد بطلان الشرط. الآن ارجع لما بين القوسين اللي قلنا خليها بين قوسين حتى نشرحها، فهذه ما لها مدخلية تشوش المطلب عليك من دون تشويش أكثر من هذا التشويش الذي نحن فيه. على كل حال يقول لاحظ الآن ارجع، ثم إنه قد يثبت فساد هذا الشرط من أي جهة؟ لا من جهة لزوم الغرر في البيع، فساد الشرط لا من جهة لزوم الغرر في البيع، حتى يلزم فساد البيع ها لأجل الغرر، يعني حتى يلزم فساد البيع لأجل الغرر، ولو على القول بعدم استلزام فساد الشرط لفساد العقد، يعني يكون البيع باطل لأجل الغرر ولو لم نقل بهذه الكبرى إن الشرط الفاسد مفسد، بل سيكون البطلان لأجل الغرر، فإذا بطل العقد بيبطل الشرط، لكنه لا نقول بذلك بل نقول العقد صحيح والشرط باطل من جهة إسقاط ما لم يجب مولاي. هذه الآن يا مولاي العزيز المسقطات الستة، واضح عندك المسقطات الستة؟ النقطة الثانية، مختار المصنف في المسقط السادس وهو اشتراط سقوط الخيار، أفاد المصنف بأن الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول، يعني بطلان العقد وبطلان الشرط، أما بطلان العقد فللزوم الغرر، وأما بطلان الشار فبطلان العقد، فلا معنى لوجوب الشار مع عدم وجود العقد. هذا مختار المصنف. ويناقش في القول الثاني والقول الثالث ويردهما. أما القول الثالث، هو ابتدأ بالقول الثالث فنحن نمضي على ما مضى عليه. أما مناقشة القول الثالث فيكفي في رد هذا القول أنه ليست المسألة من إسقاط مالا يجب، وذلك لكفاية العقد في ثبوت الخيار ولو على نحو الاقتضاء. فلو أسقط المشتري الخيار لم يكن هذا من إسقاط مالا يجب، فالمفروض أن يكون الشرط صحيحا لو قلنا بصحة العقد، إلا أننا لن نقول بصحة العقد. إذن هذا مناقشة القول الثالث بأن المسألة ليست من إسقاط ما لم يجب، فالمفروض العقد صحيح، لكننا نقول بعدم صحته كما سيتضح لك، فبالتالي الشرط أيضا باطل، لكن ليس بهذه النكتة بل لبطلان العقد. أما مناقشة القول الثاني وهو صحة العقد وصحة الشار، فلعدم تمامية الوجهين المذكورين الذين استدللنا بهما على القول الثاني، أما الوجه الأول الذي نفى الغرار فنقول في رده بأن الغرر موجود، ولا يكفي مجرد علم المشتري بالصفات لدفع الغرر، والسر في بقاء الغرر هو لأجل وقوع التنافي لدى البائع، حيث إن مقتضى التزام البائع، حيث إن مقتضى ذكر البائع للصفات هو التزامه بهذه الصفات، سواء كانت شروطا في البيع أم قيودا في مبيع، فهو قد التزم بالعقد على وفق هذه الصفات، ومرجع اشتراطه سقوط الخيار إلى عدم اعتداده بما التزم به على نفسه، وهذا تناس واضح، فهو يلتزم بالصفات ولا يلتزم بها، وهذا غرر، فالبيع يكون باطلا بالغرر. إذن فليس منشأ الغرر هو الخيار وعدم الخيار، حتى نقول إذا ما ثبت الخيار يلزم الغرر وإن ثبت الخيار يرتفع الغرر، إنما منشأ الغرر سبب الخيار وهو الالتزام وعدم الالتزام، وليس نفس الخيار، إنما منشأ الغرر هو سبب الخيار وهو الالتزام، فإذا لم يلتزم نشأ الغرر. إذن فهذا الوجه الأول باطل للزوم الغرر. وأما بالنسبة للوجه الثاني وهو الوجه النقضي، بأنه إذا قال الأعلام بأن تبري البائع من العيوب لا يوجب الغرار والبيع صحيح، فليقولوا بذلك في اشتراط البائع سقوط الخيار. فهذا الوجه غير تام لوجود فرق كما قال شيخ محمد علي بالأمس، لوجود فرق يا مولاي. فبالنسبة للتبري من العيوب لا يوجب الغرر أبدا أبداً إطلاقا، وذلك لأن البائع لم يلتزم على نفسه بعدم العيب حتى يكون تبريه من العيوب منافي لالتزامه بعدم العيب، فلا تنافي. فلم يلتزم لا على نحو القيدية ولا على نحو الشرطية بسلامة المبيع حتى يكون تبريه منافيا لهذا الالتزام، إنما اتكأ المشتري على أصالة السلامة لا على اشتراط من قبل البائع حتى يلزم التنافي. وأصالة السلامة أصل عقلاء ليس شرطا ولا قيدا ولا غير ذلك. فلذلك نقول التبري لا يوجب الغرر ولا يؤدي لبطلان، بل وأما في محل بحثنا وهو بيع العين الغائبة، فإذا اشترط البائع سقوط الخيار كان ذلك منافيا لالتزامه حيث اشترط وجود هذه الصفات في العبد، الكاتبية والشاعرية وإلى آخره. فإذا اشترط سقوط الخيار كان اشتراطه منافيا للتزامه فلزم الغرر من هذا التنافي وبطلان البيع. إذن هذا هو الفرق، كل الفرق في أن في مسألة التبري لا يوجد شرط أصلا إنما أصل عقلائي، وأما في مسألة بيع العين الغائبة فيوجد شرط من قبل البائع، فلو تنازل واشترط عدمه كان هذا تنافي. فلذلك نقول ببطلان بيع العين الغائبة إذا اشترط البائع سقوط الخيار. نعم استدراك من المصنف، نعم لو كان المشتري معتمدا على أمارة أو أصلا لم يلزم بالتالي من اشتراط البائع سقوط الخيار لزوم الغرر، كما إذا علم المشتري بصفات العبد بإخبار شخص ثالث أجنبي، أو علم بصفات العبد بأصل عملي وهو الاستصحاب حيث قد رآه قبل سنة فاستصحب بقاء هذه الصفات، فهنا نقول لو اشترط البائع سقوط الخيار لم يلزم التنافي لأنه ما تعهد بهذه الصفات وما التزم بها، فلو اشترط سقوط الخيار لم يلزم التنافي لأن المشتري علم بهذه الصفات من غير البائع من خبر شخص ثالث أو استصحاب للحالة السابقة. واضح؟ كيف؟ من قيل من أين أنه لابد أن يصف البائع؟ مولاي شيخ إبراهيم، هذا بسبب الرسالة اللي تكتبونها مولاي، المشغولون بكتابتها لعله والله أعلم. أين قال المصنف بأنه ما يشترط أنه يعتمد على هذا إخبار البائع، بل يكفي علمه؟ أين ذكر هو صرح بأنه يمكن الاعتماد على إخبار شخص ثالث أو غيره؟ أين صرح؟ ويمكن أن يقال ببناء هذا البيع على تصديق البائع مولاي أو غيره، يعني مو لازم البائع، ويصير خيار رؤية ويصير خيار رؤية أو غيره في إخبار باتصاف المبيع بالصفات المذكورة. وذكر نظير قال كما يجوز الاعتماد عليه في الكيل والوزن، ولذا ذكروا أنه يجوز مع جهل المتبايعين بصفة العين الغائبة المبايعة بوصف ثالث لهما. المهم أنه يعلم بالصفات ويثبت له الخيار. تأثير شيخ عباس مولاي، يعني تقولنا في شر فما أصل عقلاء، لكن هذا يعتبر شر ضمني ارتكازي، فكأن البائع ملتزم بسلامة المبيع، فإذا تبرى ناقض نفسه فلزم الغرار. هذا اللي تريد تقوله. المصنف يقول لك لا، أصلا قد يكون البائع غافل البتة عن هذا الشرط الارتكازي، ما يدري، بهيم، افترضنا بهيم ما يدري، لكن في أصالة السلامة عقلائية ما لها علاقة، سيأتي إن شاء الله في بحث خيار العيب أن أصالة السلامة هل هي شرط ارتكازي أو أصل عقلائي إلى آخر، هذا خيار العيب سيبحث مولاي. عموما والضابط، حتى ننهي الكلام في هذا المقام، والضابط هو أنه كل وصف تعهد به البائع كان اشتراطه سقوط الخيار موجبا لحصول الغرض، ما دام هو الذي تعهد، فإذا اشترط سقوط الخيار لزم من ذلك حصول الغرض وبطلان البيع وبالتالي بطلان الشرط. وكل وصف لم يتعهد به البائع إنما علم به المشتري بالرؤية السابقة أو بإخبار أجنبي أو غير ذلك، سيصح بالتالي للبائع اشتراط سقوط الخيار ولا يلزم الغرار لعدم التفناسي. هذه هي الضابطة على خلاصة المطلب. ثم المفروض خلاص يختم، خلينا ندخل مسألة جديدة، ندخل خيار الرؤية هذا الأسبوع، لكن قال بعد يريد يوضح الواضح اللي كله متضح، يقول ويترتب على ذلك أمور وكلها واضحة عندك. نذكر هذه الأمور سريعا ثم نطبق ونختم خلاص، لأن هذه الأمور التي سيذكرها الآن كلها واضحة عندك تقدم. ويترتب على ما تقدم أمور. الأمر الأول أنه اتضح لدينا الآن وجه الفرق في صحة البيع لو تبرأ البائع من العيوب، وبطلان البيع لو اشترط سقوط الخيار. أمور. الأمر الأول أنه اتضح لدينا وجه الفرق في صحة البيع لو تبرأ البائع من العيوب، وبطلان البيع لو اشترط سقوط الخيار. فالوجه في صحة البيع لو تبرأ البائع من العيوب هو أن البائع لم يتعهد ولم يشترط على نفسه سلامة المبيع، إنما اعتمد المشتري على أصالة السلامة وليست فيها شرطا لا صريحا ولا ضمنيا. وأما الوجه في بطلان البيع لو اشترط البائع سقوط خيار الرؤيا فهو لزوم التنافي، حيث إن البائع يتعهد بالصفات من جهة ولا يتعهد بها من جهة أخرى، وهذا مرجعه إلى الغرر المنهي عنه. هذا الأمر الأول، تكرار صح. الأمر الثاني، اتضح لدينا أيضا وهذا تكرار بأنه لا بد من التفصيل، فتارة يكون اشتراط البائع سقوط الخيار موجبا لبطلان البيع، وهذا إذا كان هو الذي تعهد بالصفات، وتارة يكون اشتراط البائع لسقوط الخيار غير موجب لبطلان البيع، وهذا إذا علم المشتري بالصفات من غير البائع اعتمادا على أمارة أو على أصل عملي لعدم لزوم التنافي. واضح؟ هذا أيضا اتضح لديك. الأمر الثالث، اتضح مما تقدم عدم تمامية كلام صاحب الجواهر. يتعرض لأستاذه صاحب الجواهر تظن يقول بعد ما نخليه، لازم نتعرض له. اتضح مما تقدم عدم تمامية كلام صاحب الجواهر الذي قال بالقول الثاني، وهو صحة العقد والشرط. مدعيا دعويين، مدعيا صاحب الجواهر دعويين. الدعوة الأولى صدق تعلق البيع بمعلوم، وإن اشترط البائع سقوط الخيار فيصدق على البيع أنه بيع معلوم وليس بيعا غرريا. لأن المناط ليس على الخيار وعدم الخيار، حتى نقول إذا ارتفع الخيار يلزم الغرر، وإن ثبت الخيار يرتفع الغرر. الدعوة الثانية والوجه في ضعف هذه الدعوة، والوجه في ضعف هذه الدعوة هو أن البيع غرري وليس بيع معلوم بل بيع مجهول، والسر في الغرر هو ما ذكرناه، إن منشأ الغرر سبب الخيار وليس الخيار، سبب الخيار وهو الالتزام، فالبائع التزم ولم يلتزم، وهذا مرجعه إلى الغرار. الدعوة الثانية التي أفادها صاحب الجواهر هي أن المشتري أقدم بنفسه على الغرر مع عدم اطمئنانه بالصفات ورضاه بالشر يعني بسقوط الخيار، فقد أقدم بنفسه على الغرار، ومع إقدامه على الغرار لا موجب لبطلان البيع لأنه هو راضي بالغرار، لا موجب لبطلان البيع بل البيع صحيح لأنه راضي بنفسه بهذا الغرار. والوجه في ضعف هذه الدعوة الثانية التي أفادها صاحب الجواهر هو أن مجرد إقدام المشتري على الغرار لا يوجب صحة، والوجه في ضعف هذه الدعوة الثانية التي أفادها صاحب الجواهر هو أن مجرد إقدام المشتري على الغرار لا يوجب صحة العقد في البيع، فنحن نسلم النقدم على الغرار لكن هذا لا يوجب صحة البيع، لأن البيع الغراري منهي عنه على كل حال، رضي به المتعاقدان أو لم يرضى، وإلا فلازم كلام صاحب الجواهر أنه لو رضي المتعاقدان في بيع المجاهيل قال بعتك ما في هذه الغرفة المجهول صار بيع صحيح، لأنه أقدم كل منهما على بيع غراري ولا يمكن الالتزام بذلك. ثم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة مطبق ولا ما حاجة؟ ها مطبق، نريد القول ما مختارك يا مولاي، مطبق مع السلامة. ما رأيك الشريف في المسألة؟ هل المسقط السادس مسقط أو لا؟ هذا المهم، خلك من التطبيق الآن. ما رأيك تختار القول الثالث وهو فساد العقد وفساد الشرط اللي اختاره المصنف تبعا للعلامة والشهيد الأول، أو تختار القول الثاني صحة العقد وصحة الشرط اللي اختاره العلامة في النهاية وما له صاحب الجواهر، أو تختار القول الثالث صحة العقد وبطلان الشرط؟ هذا المهم، أنا خاف نطبق يفوتنا هذا السؤال، هذا لذلك نقدم السؤال على التطبيق أهم، والتطبيق سهل بعد خلاص. غدا شيخ صادق أفتنا مأجورة. كلام رشيق أنيق صح، كلام صاحب الجواهر هو الأقرب للأدلة، إن العقد صحيح لوجود المقتضي أحل الله البيع وإلى آخره، فقدان المانع، المانع المدعى غرر، يقول ما في غرر، من وين غرر؟ مجرد تنافي، هذا ما غرر، المشتري يعلم بما اشترى، إن اشترى عبد كاتب قارئ فلان فلتان علان، واشترط سقوط الخيار، اشتراط لسقوط الخيار هذا حكم شرعي مستقل ما يوجب التنافي والغرر أبدا. تقول أجلّيت هو مشترط سقوط الخيار، ما يريد يلزمني بشيء، تقول أنا بسافر ما أريد تلزمني بشيء، أريد أبرز ذمتي أمام الله، ما يلزم علي شيء، يمكن باكر أموت، ما أدري، فما أريد شيء بذمتي، أنا أسقط خياري، أسقط الخيار، أشترط عليك تسقط خيارك، حتى لا يوم القيامة تقول ترى لي خيار الرؤية وغيره وكذا، وتتعارك وياه، لعل وعسى، لعل أنا مش مدريني، تتعارك ويا الورثة، ما أريد، لكن أنا التزم بالصفات ومع ذلك أسقط خيارك. وأما صحة الشرط يا مولاي للقاعدة المؤمنون عنده شروطهم، المقتضي موجود والمانع مفقود حيث أن هذا الشرط، وما ذكر الشيخ ما ذكره، والمانع مفقود حيث أن هذا الشرط لم يحرم حلالا ولم يحلل حراما، أقصد في التقرير اللي درس أمس مولاي ما ذكر في الشرط أن المقتضي موجود والمانع مفقود، هذا بس الوحيد الملاحظة في كلامه إنك ما ذكرت المانع، كل شيء ذكر الشيخ، كل شيء ما يعني إثبات الشيء ما يعني نافيه، دير بالك، تم الكلام، بس خلاص، ما يحتاج تطبق أو يحتاج، كيف؟ كيف؟
يعني ما يعمل زوري،
ها يعني تدخلون بالقول الأول؟
لا أقول أنا أشكل على الدليل الإقدام، يعني الفارق بين التبرر تصرف الإقدام، يمكن قال حال التبرر ماذا؟
حل الاقدام لكن في العين الغالبه ايه ما صح الاقدام، انه صار بيع مجهول، يعني الصفات المذكوره في العقد ايه غير موجوده، البيع مجهول،
فانا اقدمت على شيء اخر مجهول.
ليش مجهول؟ البائع يقول بعتك العبد الكاتب الى اخره،
لكن
ليس بكاتب، لا ما ليس كاتب، يقول بيعك العبد الكاتب القارئ لكن بشرط إنه قالت خيار، سبحان الله ما أدري بعد، لكن أنا أعلم أنه كاتب وقارئ، لكن مع ذلك أشترط أنه يسقط خيارك، ما في جهاز. ليش إذا تسقط خيار إذا أنت متأكد من إنك كاتب؟ لماذا تقول يا تسقط الخيار؟ يقول أنا ما أريد شيء علاقة بدمتي، ما أدري أبرد دمتي، ما أبي أنا أرتاح لأن أنا في شيء علي دين ولو درهم. إحنا في نفس الشيء، ما أريد أي شيء، لا درهم لا دينار لا عاق لا 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 لا, لا, لا. إلى آخره. ومعناته إنه ينافي نفسه، ما ينافي، لكن ما يريد شيء، أي شيء. يقول على وعسى من باب الاحتياط، يقول يمكن، مش مدريني يمكن بعد يصير شيء، أنا بر نفسي. فلاحظ مولاي وتبصى، إذا يحتاج تطبيق العبارة بنطبق، ما يحتاج خلاص. ها مولاي ما يحتاج، ترى ما يحتاج. يعني فعلا لو انك بس تلاحظ اللي قلنا وكذا بتشوف انه خلاص. ايه على بعد نطبق وكذا كيف؟ والحمد لله رب العالمين.